الدرع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، إطلالة أولى في الحلقة الأولى من برنامجكم الدرع، وأنا بقول من برنامجكم، هذا هو برنامج الأسرة المسلمة. وظيفتنا في هذا البرنامج أن نتصدى للحملات التي تشن ضد الإسلام، سواء كانت هذه الحملات في الخارج أو كانت هذه الحملات في الداخل. النهاردة الصحافة الداخلية كل حاجة بتحصل، كل كارثة بتحصل تنسب أوتوماتيكي للتيار الإسلامي. في كلام بيتقال التيار الإسلامي يحارب الآداب والفنون، التيار الإسلامي هيحبس النساء في البيوت ويقفل عليهم بالضبة والمفتاح، التيار الإسلامي هو اللي وقع البورصة، والتيار الإسلامي هيقولوا بقى هو اللي عمل زلزال 92 ويمكن هو اللي استولى كمان على البطاطين والتبرعات. الهجوم على التيار الإسلامي لا يتوقف، والهجوم على الإسلام في الخارج لا يتوقف. وظيفتنا هنا أن نتصدى لهذه الحملات بالبصيرة التي يتعين أن يتحلى بها الداعية. البرنامج ده جديد لأنه يصر أن يخرج بالكاميرا خارج الجدران، يصر أن يلتقط نبض الناس. ما الذي يقال؟ طب نرد عليه إزاي؟ ما السبيل الفضلى والمثلى للتصدي لهذه الحملات؟ شعارنا دائما وقولوا للناس حسنا. مش هتلاقوا في برنامجنا لا شتايم ولا سخائم ولا لفظ نابي أو مقذع، مش هتلاقوا إلا رد، ومش هتلاقوا إلا سياقات وبراهين وأدلة، رد علمي كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شعارنا دائما، وده جملة هناخدها في كل الحلقات، هم يحملون على الإسلام بكل أسلحة الهجوم ونحن صامدون بالدرع. وعشان كده عنوان البرنامج الدرع، وظيفتنا أن نتصدى للحملات. حلقة النهاردة بهذا العنوان الكبير، الإسلام والغرب بعد الثورة المصرية. وليه اخترنا حطينا هذا التذييل أو هذا الاحتراز بعد الثورة المصرية؟ لأنه ملف الإسلام والغرب معروف، مشكلاته وقضاياه معروفة، والأطراف التي تفجر الخلاف فيه دائما معروفة، لكن احنا بنركز على الثورة المصرية والثورات العربية وواقع هذه العلاقة بعد الثورات العربية. هنبدأ مع حضراتكم من كندا. أول تصريح بيخرج من الغرب من أوروبا يتخوف من الثورة المصرية. خلاص أوروبا مش قادرة بقى تصبر أكتر من كده، وخصوصا بعد صعود التيار الإسلامي. فوجئنا بتصريح من رئيس الوزراء الكندي، وعشان كده هنبدأ من كندا وهنفضل طول الحلقة في كندا، مش هنسيب كندا. رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر قال في تصريحات نقلتها الأهرام، كندا تحذر من صعود قوى سياسية أسوأ من نظام مبارك تسيطر على مصر الديمقراطية الجديدة. رئيس الوزراء الكندي في حديثه لشبكة سي تي في الكندية بيقول ان في قوى سياسية صاعدة قد تكون أسوأ من نظام مبارك. دي صورة رئيس الوزراء الكندي. ما حددش ستيفن هاربر في تصريحاته الخبيثة او المتخابثة مين القوى اللي يقصدها. هل يقصد المجلس العسكري؟ والله سياق كلامه ممكن يخلينا نخمن ده. ولا يقصد صعود القوى والتيارات الإسلامية تحديدا، ويقصد وصولها للبرلمان، وده هو المرمى الحقيقي. ستيفن هاربر بيقول رغم انه الانتخابات كانت حرة ونزيهة، ما يقدرش طبعا يتكلم عن الانتخابات المصرية الاخيرة ربع كلمة، لانها انتخابات نزيهة شفافة بصندوق زجاجي شفاف، خرج البسطاء دون ارادات مملة، كلمتهم من رؤوسهم، فما يقدرش يقول فيها ربع كلمة. لكن هيقول مع نزاهة الانتخابات ما نزال نتخوف من الطائفية، ده كلامه، وما نزال نتخوف من الشغب، ده برضو كلامه، وما نزال نتخوف من الكراهية ضد الأقلية المسيحية. أولا استخدام عبارة الأقلية المسيحية دي ده تعبير لئيم، احنا عمرنا ما تعاملنا مع المسيحيين في مصر على أنهم أقلية مسيحية وبنستخدمش هذا التعبير. وبعدين بقى رئيس الوزراء الكندي أعلن عن مرماه وهدفه الحقيقي، أنه خايف على أمن إسرائيل، قال هلنا كده صراحة، وش أنا خايف على أمن إسرائيل من صعود القوى والتيارات الإسلامية. الحقيقة أن موقف الدول الأوروبية تفاوت تفاوتا شديدا. صحيفة الديلي ميل البريطانية بتسخر من التيار السلفي سخرية مرة وبتقول فلنستعد لتغطية الأهرامات والتاريخ الفرعوني بالشمع. شوفوا الأسلوب اللي بيستخدم، أسلوب اللعب على المشاعر والاستباق بالاتهام. طب دول لا دخلوا البرلمان لسه، ولا عرضوا سياسات لسه، ولا وصلوا إلى سدة الحكم أصلا، لكن شوفوا الفزاعات التي يجري الإعداد لها حتى قبل أن يظهر البرلمان إلى النور. إحنا مش هنبعد بعيد، نفس المخاوف بتطرحها صحيفة الواشنطن بوست، بس الواشنطن بوست بتقول إيه؟ انقسام في مصر. شوف العبارات اللي بتستخدم، انقسام في مصر، الخلاف يتسع بين مؤيدي العسكر والمتظاهرين الذين يريدون الإطاحة بهم. بتقول الواشنطن بوست ان الشعب المصري انقسم فريقين، فريق يؤيد الجنرالات على حد تعبير الصحيفة، وفريق يدعو الى رحيل الجنرالات على حد تعبير الصحيفة برضو. بتشير الى ان مصر، وده كلام الصحيفة، على شفا حرب أهلية. بقى ده كلام يتقال، ده تحليل رصين، ده التحليل السياسي الرصين اللي تعلمناه، مصر على شفا حرب أهلية. وبتقول انه الأكثرية المطلقة من المصريين باتوا يعتقدون ان الفيديوهات التي تصور داخل الميادين فيديوهات مفبركة. الواشنطن بوست بتلعب على نفس الوتر، وتر التخويف من الإسلاميين. طب ليه بيعملوا ده؟ السؤال، هل هم يخافون من مصر وتونس وسوريا القادمة والقوى الإسلامية الصاعدة، ولا خايفين على مواقعهم ان التيار الإسلامي بيصل الى قلب أوروبا؟ وهنا مربط الفرس. مجلة الوطن العربي عملت تحقيق رائع عن أوضاع التيار السلفي في هولندا، في هولندا تحديدا، كان تحت هذا العنوان: سلفي هولندا أزمة اندماج وهوية وتربص أيضا. عمل تحقيق رائع عن مؤتمر عقد في أمستردام لمناقشة أوضاع المسلمين في هولندا، وأشارت المجلة إلى أن المراقبين في هولندا يرصدون انتشار التيار السلفي. وتشير نفس المجلة إلى بلال فيليبس، وده من أكبر الدعاة في هولندا الناشطين جدا في أوساط التيارات الإسلامية عموما والسلفية خصوصا. وبلال فيليبس عرف بمحاضراته ودروسه الكثيرة وجماهيريته العريضة. بتقول المجلة نقلا عن تقارير أوروبية في هولندا أنه عدد السلفيين يتراوح ما بين 30 ألف وعشر تلاف، ومجمل عدد المسلمين في هولندا حوالي 1,000,000. وفي تقرير حديث للمجلة نقلا عن بعض التقارير الأوروبية بتقول انه المسلمين بدأوا ينخرطون في المجتمع الهولندي، وبدأوا بالفعل يبحثون عن وظائف داخل المجتمع الهولندي. احنا هنرجع نكمل اخبارنا، وخدوا بالكم ان معانا النهاردة مفاجأة من العيار الثقيل تنفرد بها قناة الناس. هنطلع فاصل ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا.
الدرع، الدرع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. احنا قلنا انه في تخوف داخل هولندا من انتشار التيار الاسلامي والتيار السلفي وانتشار المسلمين عموما، حتى انه باتريك باو نقلا عن مجلة الوطن العربي تنكر في صورة مسلم، يعني لبس الغطرة ولبس الزي اللي جرت العادة أن يلبسه المنتمون للتيار السلفي، ودخل اندس وسط تلاميذ الشيخ صهيب سلام عشان يسمع بيقولوا إيه داخل المساجد، وبدأ يكتب تقارير في حالة من الهلع والخوف. طيب التقرير اللي احنا عرضناه لحضراتكم واللي بيتكلم عن انه عدد المسلمين 1,000,000 وعدد المنتمين للتيار السلفي ما بين 10,000 و 30,000 خلى في نوع من التخوف داخل هولندا. عشان كده بدأ يظهر تطرف هولندي، ويمكن المخرج الهولندي فيلدرز كان من مظاهر هذا التطرف لما عمل فيلم الشهير الفتنة. احنا طبعا الوقت معانا مش هيسعنا ان احنا نعرض مقاطع كثيرة، لكن خدوا بالكم احنا تعمدنا اختيار مقطع معين من فيلم الفتنة. هتشوفوا حضراتكم المقطع اللعب بالصورة والجرافيك، وهتشوفوا بعد شوية نقل صورة لشيخ بيطلع السيف على المنبر، يعني المعروض. بصوا حضراتكم حتى بادئ بايه، احداث 11 سبتمبر، وانت خلاص جزمت بانه الاسلاميين هم اللي عملوها. طيب اذا افترضنا انه الاسلاميين عملوا ده، ليه تبدأ بيه وليه لعبة الفزاعة والتخويف؟ مش ده بس، بصوا حضراتكم فيلم الفتنة عمال يتجول داخل الشوارع وبينقل صورة الفزع والهلع والجثث والدماء، هم دول المسلمين، الفيلم عاوز يقول كده. وفيلدرز على فكرة المخرج قاعد يدرس الفيلم لقطة لقطة، ويدرس الفيلم جزئية جزئية، وبيتعمد ان الناس تخرج بعد الفيلم ده وهم بيعتبروا انه الاسلام هو الشيطان الرجيم. ده لسه ما اكتفاش بده، على بالمناسبة فيلدرز كما تعرفون تعرض لمحاكمة. بصوا معايا بقى الصورة دي، عندك ملايين الدعاة، شوفوا رايح يختار داعية بيعمل ايه، ما تفهمش صورها فين ولا مين هو هذا الداعية وايه السيف اللي عمال يتحرك بيه، لكن عاوز يقول هم دول المسلمين عندما يمارسون العمل الدعوي. ده التشويه اللي احنا عملنا برنامج الدرع مخصوص عشان نرد عليه. بصوا معايا التجمعات والصور اللي بينقلها، الوجوه مسكونة بالقلق والتوتر والغضب، يعني زي ما حضراتكم شايفين الصورة تنطق. بصوا حضراتكم صورة لمجموعة تحتجز رهينة، يعني مش شايف في العالم الإسلامي إلا هذه المشاهد، عشان كده مهم جدا برنامج كهذا البرنامج، بس احنا هنرد عليه عمل النهاردة ان شاء الله. لما ننتقل لأمريكا، الإدارة الأمريكية بتعمل ما هو أسوأ. الإدارة الأمريكية زي ما شفنا خبر في صحيفة القاهرة، كتاب الفرقان الحق يكشف تورط مسؤولين أمريكيين في تأليف مصحف للديانات الثلاث، إنه الإدارة الأمريكية ضالعة في تسريب ما سمي في أمريكا بكتاب الفرقان الحق أو مصحف الديانات الثلاث. المصحف بتاعهم ده بقى متكون من 77 صورة، ويقال ان المصري الدكتور انيس شوروش هو اللي عامل هذا المصحف، ده كلام تسرب من اروقة الادارة الامريكية. بيتكلم عن مؤسسة راند ودورها في محاربة الاسلام وفي دعم التيار العلماني والليبرالي في مناهضة القوى الاصولية، وده اللي خارج من تقارير واشنطن. طبعا زي ما ظهر متطرفون نتيجة هذه الدعايات في هولندا، سيظهر متطرفون في أمريكا، وتيري جونز القس الأمريكي المتطرف كان أحد هذه المظاهر. أنا مش هقول لكم إيه المضمون، لكن تيري جونز بيدعو لإحراق المصاحف وإحراق القرآن في الميادين العامة. بصوا معايا على جزء لصورة تيري جونز، وبصوا ملامحه، بصوا معايا على ملامحه والغضب والحقد الموتور، ونرجع لحضراتكم.
Well, of course, September 11th was a, and what happened was, of course, a very, very serious thing. I believe that it reveals the true colors of Islam. And we thought about what can we do to really show the dangers of what happened that day. And it's not only what happened that day, but actually what Islam does around the world. And we felt burning the Quran would be something of that magnitude.
It is the duty of Muslims to react. When the holy book, the Quran, gets burnt in public, then there's nothing left. If this happens, I think the first reaction that will follow is that wherever Americans are seen, no matter where they are in the world, they will be killed.
We know that that type of activity is being transmitted back to places like Afghanistan, where General Petraeus obviously is our lead commander. As he said, it puts our troops in harm's way. And obviously that any type of activity like that would be that puts our troops in harm's way would be a concern to this administration.
It's going to put the troops at risk, not only American, but all ISAF troops. It also puts just Westerners in general at risk, NGOs, aid workers, whoever happens to be in Afghanistan. First of all, in the short term, it causes possibility of riots and that sort of thing. But also it serves as a recruiting tool for the Taliban, which doesn't help in the long term.
Well, I believe it's Islam's mission to dominate the world, to replace local governments, to replace the Constitution of the United States with Sharia law. I believe that's very obvious that as you look around the world, you see the fruits of Islam. You look at the Trump.
زي ما حضراتكم شفتوا ومعذره احنا ما حضرناش ترجمه لانه ما تعنيناش اول مساله الترجمه احنا ما عرضناش المقاطع بالكامل لكن عاوز اقول لكم بيدور هذا التقرير القصير وده جزء من عشرات التقارير اللي هنعرضها ونرد عليها انه تيري جونز بيدعو لاحراق القران وتحدي ثقافه المسلمين لانها تمثل تحديا للدستور الامريكي وتمثل تحديا لنمط الحياه الامريكيه في كل الاحوال انا عاوز اقول حاجه بدانا برئيس وزراء كندا وسنظل في كندا النهاردة معنا مفاجأة من العيار الثقيل الكاتب الصحفي الكندي الكبير إريك والبرغ يعتنق الإسلام ويتسمى باسم علي إريك والبرغ له قصة مثيرة إيه اللي خلاه يعتنق الإسلام وبالمناسبة خبر اعتناق الإسلام هز الأوساط الصحفية الأوروبية وإريك والبرغ على بساطته وستجدون هذه البساطة الآن لكن رحلته رحلة طويلة قادته إلى أوزبكستان إلى الجمهوريات الإسلامية لف العالم واستقر به المقام في مصر مفاجأة من العيار الثقيل نفجرها في قناة الناس إريك والبرغ يعيش في شقة صغيرة جدا قاعد في مكان صغير جدا في المانيال يقرأ القرآن يصلي يعبد الله عز وجل يكتب كتبا رائعة في الدفاع عن المسلمين في الدفاع عن القضية الفلسطينية في تحليل واقع الثورات العربية وده يخلينا نقول ليه رئيس وزراء كندا استقبل الثورات العربية بهذا الحقد والرفض ما انتوا طول عمركم بتقولوا لنا دوروا على الحريات والانتخابات النزيهة لما الانتخابات النزيهة تجيب التيار الإسلامي خلاص بننقلب 180 درجة احنا معانا الأول تقرير صغير هنعرفكم من هو إريك والبرغ وبعدين نحاوره داخل الاستوديو وهتشوفوا مع حضراتكم حوار ماتع بعد هذا الفاصل مع إريك والبرغ أو علي الذي اعتنق الإسلام فابقوا معنا
الدرع الدرع إريك والبرغ يمثل مظهرا قويا من مظاهر تعطش أوروبا إلى الإسلام إنه الصحفي النابه والمحلل السياسي البارع في العلاقات الإسلامية الغربية ويعد على نطاق واسع أكثر الصحفيين شهرة وذيوعا في كندا تخصص منذ فترة مبكرة في شؤون الشرق الأوسط وآسيا وروسيا تخرج في جامعة تورنتو أكمل دراسة الاقتصاد في جامعة كامبريدج هنا وفي شقة صغيرة تطل على النيل في ضاحية المنيل يعيش إريك والبرغ في صومعته بعد أن تسمى باسمه الجديد علي تتوزع ساعات يومه بين قراءة القرآن ومطالعة الكتب والبحوث وكتابة الدراسات والمقالات والكتب وقد انتهى مؤخرا من كتابه الجديد الإمبريالية ما بعد الحداثة ومنذ العام 1980 من الميلاد تردد اسم إريك والبرغ في الصحافة العالمية
باعتباره أحد المتخصصين في العلاقات بين الشرق والغرب. وقد عاش ويلبرغ فترة من حياته في الاتحاد السوفيتي السابق، وقضى جزءا كبيرا من رحلته في روسيا وأوزبكستان بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. عمل فترة في الأمم المتحدة كاتبا ومترجما ومحاضرا، حيث ذاعت مقالاته وانتشرت في الصحف العالمية الكبرى، فضلا عن مقالاته في الأهرام ويكلي والجزيرة وبعض الصحف التركية. وقد كان له إسهام كبير في مؤتمر القمة العالمي الذي عقد في اسطنبول عام 2011 تحت عنوان قادة التغيير. وقبل سنوات فاجأ إيريك ويلبرغ نفسه قبل أن يفاجئ العالم باعتناق الإسلام، حيث أشهر إسلامه ونطق بالشهادتين بعد رحلة فكرية وإيمانية طويلة بحثا عن اليقين. رأى ويلبرغ أن القيم الإنسانية والسياسية والاجتماعية التي يتضمنها الإسلام هي الخلاص الوحيد للمجتمعات المعاصرة من التشتت والقهر والعنف وغياب العدالة الاجتماعية والعنصرية الرديئة. كان إيريك ويلبرغ أو علي من أكثر الناس سعادة بثورة 25 من يناير في مصر، ورأى أنها ستفتح للعالم أفقا جديدا وستقلب موازين القوى وستضع حدا للتسلط الصهيوني الذي فاق الحدود. قناة الناس من خلال برنامج الدرع تنفرد بأول حوار يجريه ويلبرغ مع فضائية عربية حول تجربته في اعتناق الإسلام وحقيقة الثورات العربية وخصوصا الثورة المصرية. ولا شك أن تحليلاته الدقيقة العميقة ستدهشنا بعد أن أدهش الأوساط الصحفية العالمية باعتناقه الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. النهاردة عرفنا ليه رئيس وزراء كندا كان بيتكلم بهذا الخوف، أن الإسلام يطرق الباب، مش باب مصر ولا تونس ولا سوريا، باب كندا نفسها. وهنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. إحنا يعني مع حضراتكم بنرحب بالكاتب الصحفي إيريك ويلبرغ، أو نقول علي ويلكم and congratulations again.
Thank you, Dr. Hassan.
At the first, I want to ask you our traditional question. No one forced you to accept Islam. We want you to tell us, to tell our viewers about the conversations you made with yourself in your inner mirror until you declared the Shahada. There is no God but Allah, and Muhammad is a messenger from Allah. We are listening.
Well, it really started a long time ago when I look back on my life. I grew up lived in a farm and then in a small village. So I had a very good upbringing. I'm very grateful to my parents. They were very loving and they had good moral values. So I think I had a good grounding. And then I was able to study in Cambridge, England. And I went there in 1973. I used to study economics. But already I was becoming aware that the economic system of the West was basically evil. It was not a good system. Capitalism, especially in its form of imperialism, is a system that exploits other nations and creates a great deal of concentration of wealth in a very small group of people. And it's a very cruel system. There is no there is no responsibility of the rich people to have to help the poor. Mm. And as I think as I'm talking, you can understand, aha, Islam, zakat, there are principles in Islam that if you are rich, you have a responsibility to help the poor. So you can see already that these ideas were beginning to form in my own mind, that we need this responsibility. So I originally became interested in socialism, and I was able to, very fortunate again, I was able to learn Russian and go and live in the Soviet Union. And I was able to see firsthand how people tried to react against capitalism, how they tried to build a system that was more just. Now, there are problems with the communism, and I can see that now too, that because it rejected religion and spirituality as an important part of economic and social life, eventually the system weakened and it was able to be overthrown. And so imperialism was still the powerful force in the world. So at that point, I moved to Uzbekistan, which had a mix of the old socialist system of the Soviet Union, but also it was rediscovering its Islamic roots. And there are wonderful people, the Uzbeks. I'm very glad and very fortunate that I was able to live there. But it was already being invaded by this capitalist thinking. And it's a very cruel system now, very sad system. So eventually I was able to see that the good of Uzbek society was to be found in Islam. And it was really in Uzbekistan when I saw the good people, the best people were the true believers. And that's how I became closer and closer to finally making the Shahada. And so then I came to Egypt to understand more fully Islam and to understand the relation with Christianity, which I still, they are people of the book and Jews as well, monotheism. Good people, moral people, have a lot in common. And if you call yourself a Muslim or a Christian or a Jew, it doesn't really matter if you have these basic beliefs that were given to the prophets.
Until the translation. كما سألته هو سألته عن لماذا اعتنق الإسلام وتجربته مع اعتناق الإسلام فقص لي القصة من بدايتها. هل أنا يعني ولدت في مكان أو في وسط عائلي يحترم القيم الأخلاقية وبالتالي كنت أحظى بنوع من التربية الأخلاقية الرفيعة، لكن كان داخلي أسئلة وهذه الأسئلة لا يجاب عنها، فكان طبيعي أني أحاول أن أجيب عن هذه الأسئلة التي صمت أبواي عن توضيحها. طبعا أسئلة تتعلق بما ينبغي أن ينسب إلى الذات الإلهية من صفات وما لا ينبغي أن ينسب من صفات، أشياء تتعلق بالعقيدة. في فترة دراسته في كامبريدج بدأت الأسئلة تتولد وتختمر داخله مجددا، إنه نفس الأسئلة لا يجاب عنها. طيب إيه الفاصل اللي خلاه يتجه إلى الإسلام؟ هو بيشير إلى إنه اعتقد إنه النظام الرأسمالي الأوروبي نظام شرير، وده تعبيره مش تعبيري أنا، نظام شرير، لأنه هذا النظام يزيد الأثرياء ثراء ويزيد الفقراء ضنكا وفقرا وإعوازا، فكان داخله رفض كامل للنظام الرأسمالي بشيطانيته وبحسه الشرير وبافتقاده للعدالة الاجتماعية. اللي حول عنده المسار والبصلة لما سافر إلى أوزبكستان. في أوزبكستان رأى المسلمين عن كثب. الله، هو لا شايف إرهابيين ولا شايف ناس قتلة، لا شايف ناس يصلون ويذهبون إلى المسجد باطمئنان وسكينة، شايف نوع من العدالة الاجتماعية، شايف كلام عن الزكاة، شايف كلام عن فرض الزكاة على القادرين أو على من يملك نصابا، العدالة الاجتماعية اللي كان بيحلم بيها. هو في الأول افتكر أنه هذه العدالة سيجدوها في الاشتراكية، لكن لما راح أوزبكستان تغيرت الأمور تماما، وفي هذه اللحظة اعتنق الإسلام. أنا هرجع لاستكمال الحوار، بس إحنا معنا على الهاتف المفكر السياسي الكبير الأستاذ الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث. دكتور رفعت، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله دكتور حسام، وتحية لك ولضيفك الجميل الرائع دكتور علي وولبرغ ولمشاهديك الكرام.
جزاكم الله خيرا. دكتور رفعت، يعني حلقتنا الليلة بعنوان الإسلام والغرب بعد الثورة المصرية، واحنا معانا رؤية يمثلها إيريك ويلبرغ أو علي، ومعانا أيضا تحليل أكيد حضرتك يعني كونت فكرة حول مواقف وردود أفعال واشنطن وباريس وبون ولندن باتجاه واقع الثورات العربية في العالم الإسلامي، فما حصيلة رؤيتك؟
حصيلة الرؤية وباختصار، وأرجو أن أكون يعني موفقا في اختصاري، هو أنهم صدموا بهذه الثورات وبالتحديد بالثورة المصرية.
نعم.
هذه نتيجة أولى، لذلك حاولوا أن يركبوا الثورات الأخرى، أن يوظفوها، أن يركبوا حتى الثورة المصرية نفسها عبر سلسلة من الإجراءات الطويلة، وهذه هي النقطة الثانية.
نعم.
من بينها محاولة ترويض هذه الثورة عبر القروض وعبر الحاجة الاقتصادية، عبر منظمات ما يسمى بالمجتمع المدني. لدينا حوالي 600 منظمة حاولت اختراق الثورة من خلال السفارة الأمريكية تحديدا في مصر. عندنا 25 منظمة أمريكية وغربية عملت بعد الثورة فيما لا يقل عن نصف مليار دولار، تعمل أيضا لسرقة الثورة. هم فوجئوا بهذه الثورة فحاولوا أن يوظفوها أو يركبوها مرة ثانية. ثالثا، هم يحاولون أن يفرغوا ويجرفوا الثورة من داخلها، وبالذات في البعد الخاص بالصراع العربي الصهيوني، وهنا على الإخوة في التيار السلفي على وجه الخصوص، وأنا أنصح من خلالك هذا أن ينتبهوا إلى سلسلة من الأفخاخ والألغام يراد بها إلصاق فكرة قبول التطبيع أو متفقية كامب ديفيد مع العدو الصهيوني، وكأن شيئا لم يتغير لبناء شرق أوسط أمريكي بقشرة إسلامية. هذا هو المخطط.
نعم.
علينا أن نفوته وأن نبتعد عن الغرب. رابعا، أراد لهذه الثورة ألا يعمم نموذجها من خلال عسكرة الثورات الأخرى. يعني الثورة المصرية كانت ثورة سلمية استطاعت عبر الشهداء والتضحيات أن تقدم نموذج فز أذهل المجتمع الغربي الشعبي.
نعم.
وصدم الآلة الحاكمة في هذا المجتمع الغربي، فأرادوا أن يكسروا يكسروا هذا النموذج أو يشوهوه عبر محاولة لعسكرة ثورات أخرى في المنطقة. إجمالا، أنا أعتقد أن الغرب لن يترك الثورة المصرية خلال عام 2012، سيحاول أن بكل السبل، وعلينا ننتبه لهذا الأمر.
نعم.
بكل السبل أن يغتالها من داخلها، أن يؤمركها، أن يفقدها جمالها من خلال صدام القوى. أنا أعتقد أن التيار الأكبر والأهم الذي نتج عن شرعية البرلمان وهو التيار الإسلامي عليه مسؤولية كبيرة جدا.
نعم.
في أن يلملم أطراف القوى الوطنية الشريفة في مصر حول خيار محدد، وهو خيار إنجاح هذه الثورة. فإذا نجحت ففي تقديري ده مقدمة لسلسلة من انهيارات داخل الغرب نفسه وداخل المشروع الصهيوني في المنطقة.
شكرا دكتور رفعت، جزاكم الله خيرا، تحليل سياسي رائع كما عودتنا، وإن شاء الله احنا لسه عندنا مفاجآت، سيكون الدكتور رفعت من أحد مفجري هذه المفاجآت، لسه عندنا في الدرع أشياء كثيرة. مستر إريك، how do you see the Egyptian revolution and to what extent in your opinion it has succeeded?
It was a great event. I feel privileged to have witnessed it. It's not every person that can say you have lived through a revolution, and I think it was like a tumor. The society was very sick. It was like there was some kind of cancerous growth. The revolution was like cutting and exposing the infection, and now there is a process of cleansing going on in the society. So it's a very difficult period still. Revolutions are not won overnight. It will continue, and it is necessary to keep struggling to keep in mind the goals of the revolution, to end corruption, to end the injustices of the previous system, and to continue to allow people to find ways of expressing themselves. So it's not possible to say it has succeeded completely. It's certainly succeeded in getting rid of the very worst people at the top. But there still needs to be a lot of change in Egyptian society.
طبعا أنا كما رأيتم سألته عن واقع الثورة المصرية وعن رأيي في الثورة المصرية، فقال الثورة المصرية great event، حدث عظيم جدا، وهو شايف أنه حدث عالمي، يعني الثورة المصرية تحديدا والثورات العربية عموما سيكون لها ما بعدها على المستوى العالمي. بيقول ان المجتمع كان يعني يقول very sick، كان مريضا جدا. المجتمع المصري كان مريضا، يفتقر إلى الحريات، يفتقر إلى التعبير عن نفسه، يفتقر إلى الإعلام الراشد، يفتقر حتى إلى أدنى مستويات المعيشة الاقتصادية. الناس يعني كانت في حالة يرثى لها، حالة مرضية شاملة تطال المجتمع على كل المستويات والأصعدة. فكان لابد أن يتفجر كل شيء من الداخل، كان لابد من ثورة تهز. لكن هو شايف أن مصر الآن تمر بمرحلة دقيقة، وشايف أن أهداف الثورة لم تكتمل، وبيقول أنه على الثوار أن يناهضوا على المصريين بكل أطيافهم وتياراتهم وطوائفهم، أن يناضلوا لتحقيق أهداف الثورة اللي لسه ما اكتملش تحقيقها، خصوصا في بعد العدالة الاجتماعية. بيقول لابد أن نترك الناس تعبر عن نفسها، وبيقول لابد أن نسلم بهذا الواقع أن الثورة المصرية لم تنجح بالكامل بعد، لسه في حاجات لازم تؤدى، لسه في أشواط ينبغي أن تقطع، لسه قدامنا حاجات كتير، أن احنا نشوف برلمان قوي، حكومة قوية، نشوف برنامج سياسي واقتصادي ينهض بالبلاد. بيقول ما زال هناك حاجة لعديد أو لكثير من التغيرات، لسه الثورة المصرية قطارها يتحرك ولسه موصلش المحطة. You told me that Egyptian revolution is an Islamic revolution. I want you to explain what do you mean by that.
Well, yes, it originally exploded with just young people who were brave and courageous and were able to organize over the internet. So it was not originally Islamic in its origins. On the surface, it was a youth revolution of even more westernized youth that knew about and of youth that were of a higher class, and certainly not the mass of poor people or the people that are focused primarily on Islam. But Islam has always been the basis of Egyptian society, and it was repressed under Mubarak, and Mubarak's justification was that he could save Egypt from Islam. This is why the U.S. supported him for so long. So when he was gone, of course, people say, okay, he was against Islam, so Islam must be good. So there was there was almost a move away from Mubarak meant towards Islam. But of course, that it was more than just that. Islam is the basis of Egyptian society. The Muslim Brotherhood is the oldest, I believe it's the oldest political organization in Egypt, and has great credibility. So it became an Islamic revolution in a way like Iran. I think the 1979 revolution in Iran is similar, but of course the Shia, they have an Ayatollah, they have one figure that is a very powerful person, so he became the symbol of the revolution. There is no Ayatollah in Egypt. There is just the broad understanding of the faith, and it's a mass, much more of a mass revolution, I think, than the case of Iran.
يعني أنا كنت قد طرحت عليه سؤالا، لأنه قبل التسجيل لقيته بيصف الثورة المصرية بأنها ثورة إسلامية، Islamic Revolution، وكتب ده وقال ده في أكثر من مناسبة وتصريح وندوة. فكنت بسأله ليه اعتبرت أن الثورة المصرية في حقيقتها ثورة إسلامية. قال بدأ بالنسبة للتحليل من البداية، كان المصريون يمتلكون قدرا كافيا من الشجاعة في البداية لكي يتحدوا آلة النظام القمعي البوليسي، واستخدموا النت، واستخدموا فضاء النت أو بيسموه دلوقتي الفضاء الافتراضي، ونزلوا إلى الشوارع وتحدوا قمع النظام البوليسي. بيقول يمكن آليات الثورة في البداية، الأدوات اللي استخدمتها لا تشي باتجاهات لا الإسلام ولا الليبرالية ولا الغيره، لكن أهداف الثورة في حقيقتها هي أهداف إسلامية، مطلب العدالة الاجتماعية، مطلب الحرية، مطلب حقوق الإنسان، كل دي تمثل أنماطا من القيم الإسلامية. وبيقول إن المجتمع المصري مجتمع مسلم بطبيعته، بغريزته يتجه نحو الإسلام. وبيقول إنه مبارك الرئيس المخلوع كان يسوق نفسه للنظام الغربي باعتباره هو الذي سيقي مصر من خطر الإسلام السياسي، وفضل مبارك يلعب على هذه المعزوفة أو يلعب على هذا الوتر لغاية ما ظهر الآن إنه بالفعل الإسلام هو الأساس في مصر، أساس الأرضية، أرضية القيم، أرضية الأخلاق والمبادئ. لكن بيقول المشكلة عندنا إنه الممثلين للفكر الإسلامي الراشد المعتدل مش هم اللي تصدروا المشهد بعد كده، لكن لازم يبذلوا الجهد ليتصدروا المشهد، لازم يبذلوا الجهد. وعشان كده هو بيقارن واقع الثورة المصرية بواقع الثورة الإيرانية زمان، رغم إنه الفارق طبعا هو بيقول كبير، لكن في حالة إيران كان هناك ممثلون لفكرة الثورة الإيرانية وصلوا للحكم على طول. وبيقول انه على قيادات العمل الاسلامي، على الممثلين لتيارات الاسلام في مصر خصوصا الاخوان المسلمين والتيار السلفي، انهم يبدأوا بقى يعوا بخطورة الوضع، وانهم بالفعل يملأوا هذا الفراغ السياسي ويقدموا للناس حلول، حلول تنقذهم من الوجع الاقتصادي، تنقذهم من تفاوت الدخول، تنقذهم من انهيار اقتصادي قد يحصل. وعلى فكرة بالمناسبة ده نفس الكلام اللي قاله تقريبا الدكتور رفعت سيد أحمد في مداخلته. Do you think that Egyptian revolution now has succeeded?
As I said before, it's the initial stage of getting rid of the few leaders, the very corrupt leaders. This has succeeded, although they're still not tried. This is a worry now that perhaps there will be very light sentences for these leaders, because in a way the whole basis of Egyptian society has not changed. We wait for the new parliament, we wait for an Islamic development that will cleanse the society. I think that's what everyone is expecting now. This has not happened yet. So in that sense, there is perhaps 20% of the revolution goals have succeeded, but there's still that
20%.
Well, I would say yes. I think you can say that. This people are not going to go back. You cannot turn the clock back. So that's the 20%. But to move forward, to create a new, more just society, this has not happened. People are still living very badly. There's still a great deal of despair and unhappiness that has not been addressed in the daily lives of people. So there's still a long way to go, but I'm optimistic.
طبعا أنا بسأله هل تستطيع أن تقول إنه الثورة المصرية نجحت؟ أو على الأقل حققت نجاحات نسبية على الأرض؟ فقال يعني ما أقدرش أقول ده، وبيقول أنا أعتقد أن الثورة المصرية نجحت بنسبة 20%، ده معناه أنه لسه في 80% لسه المفروض نناضل حتى تتحقق. بيقول لازم ندور على تطور إسلامي شامل، تطور اقتصادي شامل، لازم نبحث عن برلمان قوي يستطيع أن يفرض كلمته، ما يبقاش ألعوبة في إيد الحاكم. بيشير إلى أنه شايف الوجوه لسه يأس وتعاسة. وهنا أنا بحترم صراحة إريك، أن الفكرة مش أن احنا نقول عملنا ثورة ونزلنا للميادين طب والأهداف تحققت ولا لا. إريك بيقول أنا لسه شايف في العيون تعاسة وإحباط، وأنه لسه الحياة اليومية فيها صعوبات اقتصادية كثيرة للمصريين. Regarding the elections, how do you see it?
Well, I think the elections, I would say, are one of the cleanest and least corrupt elections that I've ever witnessed in my lifetime. And why do I say this? It's because after a revolution, the old controlling force is gone. Mm. So you have what you could say is a level playing field. Those forces that are the possible forces
compete on an equal basis. Also, there is not the financial corruption that you find in Western, especially American elections, where you have to have a huge amount of money to even partake in the elections. So the fact that there people were able to think for themselves, not to just take what they're fed in the news or in the media, or to have the old system pushing them to continue the old system. This means that people could take a new step. I like to compare it, perhaps some people might not like the comparison, but I think it's just 1917. I think it's important, the Russian Revolution, the old monarchy was gone, and all of a sudden the former repressed communists and socialists, they were able to triumph overnight. And it's the same here in the repressed Muslim Brotherhood and Salafis. Without any particular financial advantage, we're in a matter of a few months now the controlling force in the parliament. I think it's truly miraculous and a very exciting development.
طبعا يعني أنا سألت عن حقيقة الانتخابات المصرية ورؤيته كمحلل ومراقب وصحفي كندي كبير ودلوقتي هنقول بقى مسلم يعني يشاطرنا في نفس الخندق والأهداف والأشواق فقال يعني أنا الانتخابات التي رأيتها في مصر هي أعظم وأنزه انتخابات رأيتها في حياتي وده طبعا مش كلامي أنا ده كلام المستر إريك ويلبرغ كلام علي لكن وإحنا شايفينه مشاهد منها هو أكيد طبعا أنا عاوز أقول لكم أن إريك كان موجودا في الشارع بشكل يومي موجودا في الميادين دائما ويرصد ما يحدث في الميدان دائما بيقول أنه بيحصل الآن فرز للقوى السياسية وبيقارن بيننا حتى وبين الوضعية الانتخابات الأمريكية يعني بيقول حتى في الانتخابات الأمريكية المعروفة بالقوة السياسية وإلى آخره بيحصل ضغوط اقتصادية تنحرف بمسار العملية السياسية رأس المال بيمارس دوره في إفساد الذمم وشرائها ده شهادة إريك ويلبرغ على واقع الانتخابات الأمريكية طبعا بواقع الانتخابات الأمريكية ومقارنة بواقع الانتخابات المصرية وأنا فوجئت بحكاية أنه بيقارن بين الانتخابات المصرية والأمريكية وهو قدم تحليلات كده موسعة لتجربته ومشاهداته أو شهادته على الواقع في الاتحاد السوفيتي السابق لأنه قعد فيه فترة وعشان كده بستأذنكم في أن يكون هناك جزء ثاني لأنه نفد الوقت تقريبا لكن عاوز أقول لكم أنه حلقة النهاردة بتقول لنا ما تيأسوش الغرب بيخطط وبيحشد الفيالق والترسانات والفرقاطات والبوارج وبيشتري العملاء والمطايا وبيضربنا ضرب قوي اقتصادي وقوات المارينز لسه خارجة من العراق من أيام مع ده كله ما تيأسوش وما تبصوش دائما لنصف الكوب الفارغ أهو شايفين الإسلام بيخترق الحصون والأسوار وبيصل إلى القلوب حتى وإن رغمت أنوف وده يرجعنا بقى بشيء لازم نبشر به في نهاية الحلقة حديث رائع تذكرته في هذا الحوار السياسي الاقتصادي الحضاري الحديث رواه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد والألباني في السلسلة الصحيحة سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا رومية أو قسطنطينية قسطنطينية ولا روما فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا معناها القسطنطينية الأول اسطنبول تحقق الجزء الأول ودخلت اسطنبول في خندق الإسلام لسه فاضل الجزء الثاني اللي لازم هيتحقق وصول الإسلام إلى روما إلى قلب أوروبا هل ده يكون فتح دعوي وفكري؟ ممكن هل يكون فتح بالسلاح؟ ما نعرفش لكن الذي نثق به أننا نثق بموعود النبي صلى الله عليه وسلم Thank you for joining us.
Thank you.
بنشكر المستر إريك ويلبرغ وبنشكر حضراتكم وبنقول لكم لسه برنامج الدرع في مفاجآت كثيرة ودايما قناة الناس هتنفرد بهذه المفاجآت ملف الحملات ضد الإسلام والرد عليها ملف لن نغلقه بعد الآن في الداخل والخارج. الرد العلمي الرصين الهادئ الذي يستلهم القرآن والسنة. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درهم.